الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من زاد المعاد. قال فصل: وكان من هديه صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومي برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه، أي أنه لا يتكلف الانحناء ونحو ذلك، وإنما يصلي بإشارة رأسه. وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث نظر، لأن حديث أنس في الصحيحين بدون التوجه، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلق أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت به، ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعمر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وحديثهما صح من حديث أنس هذا فالله أعلم. وصلى على راحلته وعلى الحمار إن صح عنه، نعم صلى على راحلته، وأنس صلى على الحمار، فكأن من قال صلى على الحمار أخذه من هذا. وقد رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر: وصلى الفريضة بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيقه وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي وإماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، يعني أنه ضعيف لا يثبت، وثبت ذلك عن أنس من فعله موقوفا عليه. هذا قد يكون للإضطرار، إذا لم يجدوا مكانا يصلوا فيه لا حرج، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، إلا أنه إذا خشي أن تفوته العصر بسبب عدم إيقاف الراحلة أو لسبب آخر له أن يصلي العصر جمعا تماما لا قصرا ما دام في بلده، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له وهو ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعا كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاهما مع المغرب. قال الحاكم: هذا حديث رواته إما ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها، فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به الحديث، فلما نمني له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذا السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغن عن أحد منهم أنه ذكر الحديث علة، ثم قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة كمأمون، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعيد هذا حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، يعني فلعله أدخل هذا الحديث. قال قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد، عن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكر فهذا المفضل قد تابع قتيبة, وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ, لكن زال تفرد قتيبة به, ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعنه, فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة؟ لكن قال أبو داود حديث المفضل عن الليث حديث منكر. قال وقد روى إسحاق بن راهويه قال حدثنا شباب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل إذا كان في سفر. وهذا إسناد كما ترى الشباب هو شباب بن السوار الثقة المتفق عليه على الاحتجاج بحديث, فقد رواه له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد. فهذا الإسناد على شرط الصحيحين وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ, وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم. جمع التقديم قد ثبت في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل فلما كان يوما أخر دل على أنه كان يجمع جمع تقديم. ثم قال أبو داود وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل يعني حديث معاذ في جمع التقديم, ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال, وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال ما أحسبه؟ قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. رواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله, ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس, ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر, وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب, وإذا أراد أن يركب فدخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج وروى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا, وإذا كانت لم تزق أخرها حتى يجمع بينها في وقت العصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة, فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي رحمه الله كان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر, وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس والله أعلم. إذن المسافر له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير, ينظر إلى الذي هو أيسر له وأسهل له وأسمح له, هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فالله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. الآن أحيانا تحب جمع التأخير لكن بعض أصحاب الباصات ربما ما يوقف لك حتى تغرب الشمس, وعند هذه الحالة يجوز أن تصلي على الراحلة, لكن بدل أن تصلي على الراحلة صل الظهر والعصر في وقت الأولى ثم اركب. إذا كان يجوز الجمع في الحضر للحاجة فما بالك بالتقديم في السفر للحاجة. ثم أيضا قد جاء الدليل بالجمع في السفر تقديما, حديث معاذ في مسلم قال فلما كان يوما أخر الظهر, يعني هذا اللفظ يؤخذ منها أنه كان في بقية الأيام يقدم الظهر مع العصر. قال فصل ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم الجمع راتبا في أسفاره كما يفعل كثير من الناس, ولا الجمع حال نزولها أيضا, وإنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. هذا غير صحيح, بل كان يجمع, حديث معاذ كان يجمع وهو نازل في تبوك, نزل 20 ليلة, ومع ذلك يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. إنما في منى كان يقصر كل صلاة في وقتها, وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا, ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه, وأحمد ومالك الشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا فجعل الشافعي أحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة. هذا هو الصحيح، أهل مكة يجمعون ويقصرون في عرفة وفي منى، مع أن المسافة ليست مسافة قصر لهم. قال بعضهم نظرنا فإذا ليس بالسفر، فجاءوا بأمر قالوا إذن هذا جمع النسخ، لكن ما عندنا في الشرع شيء اسمه جمع النسخ، لكن كيف نقول؟ نقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر في عرفات ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالتمام، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر في مزدلفة ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، وكان يصلي في مزدلفة بأهل مكة وغيرهم قصرا ولم يذكر الإتمام. فإذن أهل مكة يقصرون تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإذا نزلوا إلى مكة إلى المدينة صلوا صلاة تامة. قال وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره، كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، هذا هو الصحيح. ولم يحد لأمته صلى الله عليه وسلم مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. ما أطلق عليه سفر صح فيه القصر والجمع وجاز فيه الفطر، لكن ما يقول قائل أنه إذا مشى من هنا إلى محيفي فسمى سفر، هذا ليس بسفر. وإن كان بعض المناطق اليمنية ربما إذا خرج الواحد من البيت إلى السوق قالوا سافر، لكن هذا اصطلاح لهم، السفر أن يستعد ونحو ذلك. انتهينا من أحكام الصلاة سواء في الحضر أو السفر، والحمد لله رب العالمين.